أما بعد، أول أحاديث اليوم وحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغولت لكم الليلان فأذنوا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند وغيره من حديث يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن الحسن بن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توجع يزيد في روايته هذا الحديث عن هشام بن حسان على هذا الوجه، تابعه على ذلك محمد بن سلمة ويحيى بن اليمان وسويد بن عبد العزيز، كلهم يروونه عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن جابر. هذا الحديث معلول، وذلك ان الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله، وقد نص على ذلك غير واحد كعلي بن المديني، فانه كان ينكر ان يكون الحسن قد سمع من جابر بن عبد الله شيئا. كذلك من علل هذا الخبر الاضطراب في اسناده، وذلك ان الجماعه هنا يرونه يزيد بن هارون ومحمد بن سلمة ويحيى بن يمان وسويد بن عبد العزيز، كلهم يرونه عن هشام بن حسان على الحسن البصري عن جابر بن عبد الله. واختلف فيه على هشام، تارة يجعله من حديث جابر بن عبد الله وتارة يجعله من حديث سعد بن وقاص، فقد رواه بعد الكتاب الكامل من حديث يونس بن عبيد وعمر بن عبيد عن هشام عن الحسن عن سعد بن وقاص فجعله من مسلم سعد. وعلى كل فإن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله شيئا ولا من سعد، كما نص على ذلك البيهقي رحمه الله، وكذلك نص على ابن بزار وغيره. وجاء أيضا هذا الحديث مرسلا من حديث الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيلان هي الجن، وقيل سحرة الجن التي تخرج للمسافرين خيالا في الطرقات فيتوهمونها شيئا يريد ان يغتال حياتهم، فسميت غول او غيل. والاذان لها عند رؤيتها الاحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفه، وانما الكلام على مساله الاذان هنا في حال رؤيه شيء من الجن كخيال او وسواس او خوف او صوت، فهل الاذان يشرع عند ذلك ام لا؟ لا يثبت في هذا الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يدبر، وأما إدباره هنا فهو مقيد في حال الصلاة، ويأتي هذا في حديث أبي هريرة وهو الحديث الثاني. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغولت الغول بكم فعليكم بالأذان. وهذا ربطه بظهور الجهل، وجاء في إلفاظ هذا الحديث: فإنه إذا أذنتم أدبر الشيطان. وإدباره هنا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عند أذان الصلاة. الحديث هذا رواه البيهقي وغيره من حديث علي بن الفضل عن سويد بن صالح عن أبيه عن هريرة بهذا اللفظ أنه نام عند رؤية القول. والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في الصحيح أنه إذا أذن المؤذن للصلاة أدبر الشيطان والأبواب، وهو في الصحيحين. جاء من هذا الطريق ويدل على أن علي بن الفضل قد تفرد بهذه اللقطة في الحديث إذا تغول الغول، يعني أنه عند رؤية الغول يؤذن. رواه مغالطة بذلك، والصواب أن هذا الحديث عند ورود الملائكة في الصلاة الخمس فإن الشياطين تولي وتدبر. وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث رواه ابن القاسم وخالد بن عبد الله الواسطي عن سويد بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره قال اذا اذن المؤذن للصلاه ادبر الشيطان. فهنا خالف علي بن الفضل رواه ابن القاسم وخالد بن عبد الله الواسطي، فهذا الذي جعله للصلاه وهذا جعله للغول. وذكر الغول عند الادبار مكره. وهكذا سائر من يروي عن ابي هريره عليه رضوان الله فانهم لا يذكرون الغول فيه. رواه عن ابي هريره جماعه من اصحابه، رواه ابو سلمه بن عبد الرحمن وحديثه في الصحيحين، ورواه الاعرج وحديثه في الصحيحين، ورواه امام المنبه وحديثه في المسند، ورواه العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره كما رواه الامام احمد في المسند. كلها عن ابي هريره ولا يذكرون في الغول، وانما يذكرون الصلاه، مما يدل على ان علي بن الفضل قد تفرد بذكر الغول فيه وذكره فيه منكر. وعلى هذا فان الحديث بوجوهه سواء كان حديث جابر بن عبد الله او سعد بن وقاص رواه وفقه او حديث ابي هريره هي أحاديث ضعاف، ولكن ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله مشروعية الأذان عند الغول. رواه عبد الرزاق وغيره، رواه عبد الرزاق في كتاب المسند ورواه غيره أيضا من حديث يوسف بن عمر أن الغول ذكرت عند عمر بن الخطاب، فقال إنه ما من أحد يستطيع أن يغير صورة خلقها الله، وإنما فيهم سحرة منكم، فإذا رأيتم الغول فأذنوا. وهذا موقوف عن عمر بن الخطاب وإسناده صحيح. وهنا لدينا مسألة وهي ما تتعلق بالأذان فيما يفعله مثلا بعض الرقاة أو يفعله بعض الناس في بيوتهم التي يشعر أن فيها جهل. هذا لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وإنما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن للصلوات الخمس يدبر الشيطان. قد يقول قائل إدبار الشيطان عند أذان الصلوات الخمس فلا يقول ذلك أيضا أن يدبر في غيرها؟ نقول إنه ثمة فرق بين قولنا بمشروعية ذلك وبين ثبوت الإدبار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أن الصلوات الخمس كفارة لما بينها، هل يسوغ للإنسان أن يحدث صلاة سادسة وسابعة حتى يزال التكفير؟ نقول لا، مع أنه ثبت الدليل أن الصلاة تكفر، يريد منا أن يصلي نقول صلي، لكن بلا قيد، صلي بلا قيد، صلي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وذكر النهار غير محفوظ. وهنا في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الأذان عند سماع أو رؤية الغول، نقول إن ذكر الإنسان في ذلك فلا حرج عليه، وهو من جملة الذكر. وإنما إذا قلنا أنه يؤذن لثبوت النص جعلنا هذا الذكر مشروع بخصوصه عند وجود النفع من الجهل، كما يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن آية الكرسي يقرأها الإنسان لا يقربه شيطان، فإذا أثبتناها شرع أن تذكر عند وجود الجهل، وإذا لم نشرعها كانت كغيرها من الأذكار. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يؤذن عند الشعور بوجود جهل أو وجود الوسواس أو سماع صوت أو في الدور التي فيها الجهل نقول لا حرج في ذلك، ولكن لا يتخذ ذلك ليلاً على سبيل التعبد فيه في مثل هذا، فيقدم ذكرا لم يأتي الشريعة لم يأتي بالشريعة تقديمه على غيره. لهذا نقول انه يشرع في مثل هذا ان تستوي الاذكار، ان تستوي الاذكار سواء كانت الاذان او في غيره. ويؤكد هذا ان الصحابة على رضوان الله تعالى لم يجتهد عندهم ما ذكر، لم يجتهد عندهم هذا الامر وهو الاذان عند وجود الجهل، وانما كانوا يلقون بالقران، ولو ثبت النص في ذلك صراحة عن جمهورهم لنقل. وما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في ذلك وإن كان إسناده صحيح إلا أنه لا يعني أن العمل مجتهد عنده. ويكفي في هذا أنه تفرد يزيد بن عمر مع صحة تفرده بهذا عن عمر بن الخطاب بمثل هذا الحكم، وهذا يدل على جواز فعل على الإطلاق لا على سبيل المشروعية والسنية. وفرق بين الامرين. جاء عند الليل بن في الفردوس من حديث الحسن بن علي من حديث الحسين بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انساء خلو انسان او صبي او دابه فادلوا في آلائه. وهذا الحديث حديث منكر تفرد به المعلى بن مهدي وهو منكر الحديث. وهذه الاحاديث وارده في الباب لا يعبد بعضها بعضا، ولكن نقول من جهه الجواز فان الذكر جائز كسائر الاذكار، كسائر القران وكسائر ايضا الذكر الذي ياتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرد الجان. الحديث الثالث في هذا هو حديث جابر بن عبد الله في الذكر بعد الأذان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الخبر وفيه لقان، اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة، هذه الأفضل بحق هذه الدعوة الثانية، إنك حميد من إنك لا تخلف بعهد. هاتان اللفظتان أخرجهما البيهقي في كتاب السنن من حديث محمد بن عوف قال: حدثنا علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث معروف عن علي بن عياش وغيره، وجاء من حديث غير جابر ايضا، ولكن ليس فيه هاتان اللفظتان ويا اللهم اني اسالك بحق هذه الدعوه، وليس فيه انك لا تخلف معنا، تفرد بها محمد بن عوف عن غيره. وكل من يرويه عن علي بن عياش عن شعيب بن حمزه عن محمد بن مكدر عن جابر استجابة لأمر الله لا يدعون فيه أثر لبطل. وهذا منكر من وجوه أولها أن الذي رواه عن علي بن علاش جماعة من الثقات كالبخاري وقد رواه في كتابه الصحيح عن علي بن علاش وما ذكره، ورواه أحمد في كتابه المسند عن علي بن علاش وما ذكره، ورواه محمد بن يحيى الذهلي وأبو زرعة الدمشقي ومحمد بن مسلم بن وارع ومحمد بن سهل وغيرهم من الكفار كلهم يروونه عن علي بن عياش ولا يذكرون هاتين اللغتين. ومخالفة محمد بن عوف وهو ثقة لأمثال هؤلاء الأئمة نكارة، ولو خالف الواحد من أعراب أحمد وعلي بن أبي والبخاري لما احتمل القبول لتفرده. ولهذا نقول ان هذا الحديث منكر لمخالفه هؤلاء الائمه. الامر الثاني الذي يذكر من اجله ان طرحت محمد بن عوف متاخره، وهي في طبقه الامام احمد رحمه الله والبخاري وعلي بن نبي، وهذه طبقه متاخره جدا على الزيادات. فلماذا ذكر ذلك الفضيل إلا في هذه الطبقة ومنه هو كذلك؟ فإنه من أهل حمص ومفاريد الحمصيين عن غيرهم من الحجازيين في أنكار، خاصة في مثل هذه الأحكام التي تشتهر، لأن مثل هذا الذكر يحتاج إليه كثيرا. فلماذا لم ينقل لا بالموقوف ولا بالمرفوع؟ وهذا من عمارات الإنكار. ولكن ثمة إشكال قد يريده البعض، وهو أن هذه الزيادة، أعني الزيادة الثانية وإنك لا تخلف الميعاد، جاءت عند البخاري برواية المشتهي ذكرها في روايته، فهل تعد هذه الرواية من رواية البخاري الحديث؟ نقول لا، وذلك أن للصحيح رواة كثر، والمشتهي رحمه الله يتفرد ببعض الألفاظ وربما زادها توهما من عنده وربما عرج في الكتب. ومن ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يديه ويصلي ماذا عليه زاد المشتهي به من الإثم. وليس في الصحيح، وربما يسلم إلى به شيء من الألفاظ أنها من الصحيح أو يذكرها للبيان وتذكر عنه على أنها من المتن وهي مدرجة، أو ربما وجدها في بعض الحواشي. ولهذا من أنكر رواية الصحيح أبو ذر الهرم كان يحذف بعض ألفاظ المشتهي إذا تفرد بها. ثم أيضا إن طبقة المشتهي في تفرده عن البخاري بذلك عن سائر الرواة دليل أيضا وأمرها على عدم وجود ذلك في الأصل، خاصة أن طبقته أيضا متأخرة. ولهذا نقول إن هذه الزيادة موجودة في هذه النسخة لا يعني أنها في رواية الصحيح. والحافظ بن حجر رحمه الله الفتح قد مال إلى تخطئة المشتهي في عدة مواضع، وذلك بالاتيان ببعض الألفاظ. ولهذا لا نقول بصحة هذه الزيادة ونكارتها ظاهرة. كذلك أيضا فإن مثل هذا المثل ومثل هذه الألفاظ الأنفاق إن اجتمعت في أكثر من موضع مغايرة لأحاديث ثقات هذا من علامات النكارة. هنا الوهم لدينا في موضعين. اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة. الثاني إنك لا تخلق بعد، مما يدل على أن لديه سوء حفظ برواية هذا الحديث. فإن الغرب إذا كان في أكثر من موضع أمارة على عدم الحفظ، تقدم معنا الإشارة إلى أن الخطأ في الإسناد أمارة على الخطأ في المتن وقليلة، وأن الخطأ في المتن قليلة على الخطأ في الإسناد، وليس هذا كالنص وإنما هو قليلة. وذلك أننا إذا قلنا بوجود وهم وغلط في الإسناد فتحنا باب عدم الحفظ على الراوي، وإذا فتح هذا الباب دل على احتمال وروده في أكثر من موضع. ولهذا لما زاد هاتين النظرتين في هذا الحديث دل على أنه لم يحفظه على وجهه، والخلاف الذي يضبط المتن تاما ولا يأتي إلا على موضع، فيقال إنه جاء به على وجهه بحروفه وزاد في هذا الموضع بخصوصه، فهذا قد يقال أن هذا من أمارات القصد فيه، إما أن يقول مدرجة أو غيرها نردها على الإدراك. وهذه تنازل هل الراوي قد حفظ هذا أو لم يحفظ؟ نقول القرائن في ذلك تتنازع بحسب دقة نظر الناقد، ولهذا نقول إن محمد بن عوف الكمسي في تفرده بهذا الحديث لا يقبل تفرده لما تقدم الإشارة إليه. الحديث الرابع هو حديث عبد الرحمن بن سعد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عمار عن آبائه عن أجداده عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يبدل قوله في الأذان حي على خير العمل إلى قوله حي على الصلاة. هذا الحديث رواه البيهقي وغيره من حديث عبد الرحمن بن سعد به، وهذا الحديث منكر، فإنه تفرد به عبد الرحمن بن سعد وهو منكر الحديث، وقد ضعفه غير واحد، ويروي عن عبد الله بن محمد بن عمار وهو ليس بشيء كما قال ذلك يحيى بن معين، بل ان يحيى بن معين سئل كما نقله ابن قيل عنه عن عبد الله بن عمار في روايه عن اباه عن اجداده من هم؟ قال لا يدرى من هم وليس بشيء، يعني انهم يتفردون باشياء لا توافق احاديث الخطاب. وهذه السلسله وهي روايه عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن محمد بن عمار عن ابائه عن اجداده عمل جاء فيها من صفه الاذان جمله من المناهي. عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن محمد بن عمار عن ابائه عن اجداده عن بلال جاء فيها جمله من المناكير، وقد بين غير واحد من العلماء انه مجاهيل، فنص على ذلك غير واحد كيحيى بن معين وكذلك البلاغي بن عيد، فقد لا تعرف احواله. من مناكيره وهو الحديث الخامس ما رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقول في إقامته قد قام بالصلاة مرة واحدة، يعني لا يسميها بل يبدلها، وهذا من مفاريد النصف وهو من مفاريده أيضا ما رواه البيهقي وغيره من حديث عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن محمد بن عمار عن أبيه عن أجداده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن وأمره بالترجيح والترجيح ليس لبلال وإنما ولد من حضور فوهم وغلط وهذا من الأمارات عدد الضعف وحديثه في الأذان منكر وحديثه في الأذان منكر الحديث السابع حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يثوب بشيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي إسرائيل عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال الحديث ضعيف وقد أخطأ فيه أبو إسرائيل فيرويه عن الحكم وصواب أنه سمعه من الحسن بن عمار كما نص على ذلك غير واحد في الدارقطني كما في كتاب الأخوان قد تبرد به الحسن بن عمار عن الحكم يعني أنه بين في إسرائيل والحكم الحسن بن عمار ومكروه وكذلك فإنه مع بعلة أخرى وهي الثانية أن ابن أبي ليلى لم يسمع بلال وقد نبه على ذلك غير واحد من الأئمة كيحيى بن معين والشافعي وأبو حاتم والبيهقي وغيره وابن أبي ليلى عراقي وبلال كان في الشام ولم يسمع منه العلة الثالثة أن هذا الحديث اضطرب بإسناده ورده تارة يجعل من حديث الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال وتارة يجعل من حديث الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي بن مالك وتارة يجعل من حديث الحكم عن ابن أبي ليلى مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما اضطراب المتن فإنه يأتي في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يثوب إلا في صلاة الفجر وفي بعضها قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثوب في صلاة العشاء وفي بعضها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثوب في صلاة المغرب المعنى واحد ولكن الأمر يختلف وثقات الحفاظ يؤدون الحديث كما سمعوا وفرق بين قال النبي عليه الصلاه والسلام ان صح عنه لا تثوب الا في صلاه الفجر وبين لا تثوب في صلاه المغرب يعني ان النهي هنا خاص بالمغرب او النهي خاص بالعشاء ولا يدخل فيها غيرها واما اذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يثوب الا في صلاه الفجر يعني لا تزوج في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا يدل على ان الحديث لم يضبط لا من جهه الاسلام ولا من جهه المتن وهذا هو الذي يدفع به بعض الائمه كراهه التزويد ضد بعض اهل الراهب الحنفية قول لا يشرح ان يثوب الا بالفجر يقول ان الحديث والحديث فيه ضعيف والحديث ضعيف لكن الامر استقام ان التثويب لا يكون الا في صلاه الفجر قول الصلاه خير من النوم بقي لدينا مساله وهي تقدمت معنا وهي حديث عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن محمد عمار معلم بلال ولا أبا محذورة هذه لم أعلم لها كما نسعى أنا غير واحد كبيهقي وغيره. وأما في عمل بعض السلف جاءت عن عبد الله بن عمر كما رواه ابن مالك في الموطأ فقد روى ابن مالك في كتاب الموطأ عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أذن في سفره كبر ثلاثا ويقول في أبائه حي على خير العمل. وهنا وقفة وهي ما تتعلق بقوله يكبر ثلاثا، معلوم أن التكبير أربع أو اثنين على الصيغة الأخرى. ما هذا التكبير الثلاث؟ هذا يختم أن عبد الله بن عمر كان يحفظ لفظا من الآلام نسخ وتر العمل على خلافه، هذا اهتمام. وإذا لا يعلم عن أحد من الصحابة ولا من التابعين قال بأن الآلام ثلاثة وصح عن ذلك في التكبير. وأما بالنسبة لحي على خير العمل فقد جاء عن عبد الله بن عمر ما يحتمل معه تفسير هذه اللفظة في أذانه. جاء في حديث الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر إذا كان في سفر لا يؤذن وإنما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وحي على خير العمل، مما يدل أو يحتمل أن هذه العبارة لا يدل جهلا وإنما ينادي بها من حوله فيقول حي على خير العمل وحي على الصلاة، كما يؤذن الإنسان وبعد الأذان ينبه من حوله أو يقظ الناس فيقول صل يا فلان أو الصلاة خير من النوم أو نحو ذلك من الألفاظ. هذه نداءات وتنبيه للإنسان لا على أثناء الألم، وهذا يكتمل معه ذلك. وما جاء عن عبد الله بن عمر من رواية مالك عن نافع له عام أنه ربما في بعض المواضع يقول حي على خير العمل أو يقول حي على الفلاح حي على خير العمل. فجيء بها على سبيل الاختصار، وإلا فهو يعلم أن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستقر عليه الأمر ومثل هذا يجتهد. وقد كان عمر بن الخطاب ينهى عن هذه اللفظة حتى بعد الأذان، بل ينهى عن قول هذه اللفظة وقول حي على حي على الفلاح بعد الأذان تنبيها لأحد بعينه. ولهذا لما جاء أبو محذورة كما رواه ابن جابر عن أبي محذورة أو عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءه أبو محذورة بعد أذانه فقال له وهو نائم حي على الفلاح، فقال له عمر ما مجنون أنت؟ ألم يكفي أذانك حتى نأتيك؟ يعني أن ما في أذان كفاية، لا يحتاج أن تأتي، لا يحتاج أن تأتي إلينا بهذه العبارة. وهل نقول بجواز ذلك ومشروعيته إذا جاء عبد الله بن عمر؟ نقول من جاء عبد الله بن عمر متأول كما تقدم الكلام عليه، وهذه اللفظة أصبحت علما على الرافضة يفارقون بها أهل السنة. على ماذا يعتمدون؟ يعتمدون على ما رواه البيهقي وجاء في مسند أيضا من حديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه وجاء أيضا في بعض الأسانيد الموضوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الآن عند الرافضة ولا يثبت لذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أذان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام لا بلال ولا أبي محذورا ولا غيره ولكن أذان الخلفاء الراشدين ومؤذنيهم ولا في أذان أيضا مؤذن بني أمية ما يدل على مثل هذا هو عمل المسلمين الزيادة في النظر والناس يسمعونه هذا يستفيد جدا فالصلوات تدرى أذانا على الناس ويسمعها الذكور والإناث الكبار والصغار فإذا طلب تغير من ذلك يجتهد ويستفيد ولم يكن عليه عمل العمل بالوجه نتوقف إلى هذا القدر وقد أتممنا بحمد الله الكلام على أحاديث الأذان المعلق ونبدأ بإذن الله عز وجل في الصلاة ابتداء بالمواقيت ثم في سنة الصلاة بعون الله عز وجل وتوفيقه. بإذن الله إن شاء الله. يقول الصلاة جامعة لا يوجد خلاص ولا من النبي صلى الله عليه وسلم لا صحيح ولا ضعيف الله أعلم يبدو أنه صحيح لأنه قال بعض الآية كيف؟ لا نقصد البدا بالأذان نقصد لا نقصد الأذان وأذى لها أذان وأذى لها ما يؤذي ولا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء وصار جامع من السنة المهجورة
أذان المعتاد لا يقال لغير الصلوات الخمس
كيف؟
أذان المعتاد لا يقال لغير الصلوات الخمس كالاجتماع على الفجر ما تبع
نعم
بعد الفقهاء يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد مع الصحابه امر احدهم يؤذن
في حديث سهل من النبي عليه الصلاه والسلام إذا جاء إلى قوة أمر بذلك يؤذن يجتمع الناس لكن للصلاة يصلي يأخذ به ليأخذ معه بلاده النبي عليه الصلاة والسلام وقيل أخذ معه بلاده فيؤذن حتى يجتمع الناس أما النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الناس لأحاديث وأعمال الجامع وأحفاد بلا ذاتها الوقت للصلاة، أحيانا يكون للتهيئ كما جاء في الأذان الأول لصلاة الجمعة، في الأذان الأول لصلاة الفجر لبعض النائم. يعني ليس بالضرورة علامة على دخول الوقت، لا، أوسع. يقول التثنيه في صلاة الفجر هل هو الأول أو الثاني؟ جاء في طبعا مسألة خلافية عند الفقهاء، يعني هذا تقال منهم قال التثنيه في الأذانين، ومنهم من قال التثنيه في الأول، ومنهم من قال التثنيه في الثاني. صواب التثنيه في الثاني لا في الأول، كما جاء صحيحا في حديث أبي هريرة. يقول صلوا في الرحال متى تنقر؟ هي فيها قولان. القول الاول انها تكون بدل الحياء والصلاه في بعد الفلاح، الثاني ان تكون بعد حياء والصلاه في بعد الفلاح، والاصغر في هذا انها تكون بعد حياء والصلاه حياء على الفلاح. ولو فعلها جاء في هذا بعض السلف، وجاء في هذا بعض السلف، وجاء فيها حديث مقفول وهو محتمل الوجهين، لكن الله اعلم ليله بلدتان. ثم يقول الصلاه في الرحال. ثمه مساله وهي قد تدخل في بابنا، وهو لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الصلاه في الرحال، وهو في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وغيره، وجاء ايضا في حديث معين بن حيان، وجاء ايضا من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. هل هو في المرض خاصة أم يدخل في ذلك غيره كشدة البرد ونحو ذلك؟ نقول يدخل في هذا البرد، أما المرض في محل اتفاق في النصوص، وأما البرودة المجردة من غير مرض فتحتمل بعض النصوص، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث معين بن نحام عليه رضوان الله تعالى. يقول المسافر إذا أراد أن يجمع، نقول المسافر إذا أراد أن يجمع، إذا كان جمعه في مسجد جماعة ليس براتب الكعبة مساجد الطرق أو داخل المدن لا يؤثر، وإنما يقيم كل صلاة. وإذا كان جمع كل من معه على حاله فإنه يؤذن له ويقيم لكل صلاة إقامة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في حجه في حال الجمع بأذان واحد وإقامته. يقول أذان الإقامة وصلاة الموضع الواحد. نقول إذا كان الإنسان يؤذن لنفسه لا حرج عليه أن يقيم في مكانه ويصلي في مكانه، لم يرد دليل على التحرك وتغيير المكان. أما إذا كان الإنسان يؤذن لغيره فإنه ينبغي أن يكون في موضع يسمع الصوت، إما في رأس تل إذا كان في بادية، أو مثلا في قرية نحو ذلك، أو على بناء سطح مبنى نحو هذا. وأما إذا كان يسمع مثلا بالأجهزة ونحو ذلك فإنه لا حرج عليه أن يبدل ويقيم ولو كان في مكان متقارب. لا، يقول الأذان المسجل هل يردد معه ولا لا؟ يقول لا يردد معه، يختلف الأذان المسجل والأذان المباشر. المباشر يردد معه، أما المسجل لا يردد معه. ولو قلنا بأنه يردد مع الأذان المسجل لناسب يشغل الأذان الضحى وقرة عمر بن الأجهزة، حيث أنه يؤذن الضحى ويؤذن نصف الليل ويؤذن قبل المغرب، حيث لا تعتبر له قيمة وتنتزع منه الحكمة التي شرعت فيها. كنت في زيارة قريب، فأتى المؤذن للمغرب وكنت أؤذن قبله حتى جاء بعد حي على الكلام إلى الوصال كلمة. الشخص الذي هو الجهاز ما قال شيء، أنا كنت أتمنى أن يؤذن به. عمل به الآن
بعض
المساجد ثم عمل به يجيب مرة الحديث في المدينة أليس النساء؟
بعض الناس يعني يرى الوقت ان غابت الشمس ويبدا الوقت.